بسم الله الرحمن الرحيم
تسجيلات دار الآثار بمغتان مبرسمبهكان رقاماً إني تسجيلات دار الآثار بمغتان إندونيسيا تقدم لكم هذه المادة.
فما أجمل هذه التربية العظيمة التي ربى الإمام الوادعي رحمه الله تعالى طلابه، والتي ربى أئمة الإسلام الأمة الإسلامية عليها،
تربية الإمام الوادعي.
فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير ما جزى شيخا عن طلابه وتلاميذه. ولئن قال وكيع في شعبة ابن حجاج قال إني لأرجو أن يرفع الله جل وعلا شعبة في الجنة درجات بذبه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإني لأرجو أن يرفع الله جل وعلا الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه في الجنة درجات ودرجات لذبه عن سنة رسول الله ولقمعه للحزبية المساخة، وأيضا لتجديده لدين رب العالمين عز وجل، فهو من أعلام المجددين في عصرنا وزماننا.
تربية الإمام الوادعي.
كان رحمه الله تعالى عدلا منصفا صالحا ناصحا للقريب والبعيد ولمن يعرف ولمن لا يعرف.
الإمام الوادعي.
وألف رحمه الله تعالى كتاب ذم المسألة، يربي طلابه على ماذا؟ على العفة والقناعة والحذر من الشحادة.
تربية الإمام الوادعي.
من أعظم ما ربى الإمام الوادعي رحمه الله تعالى طلابه على السنة والثبات على السنة والغيرة عليها والذب عنها والثبات على ذلك ولو كثر المخالفون، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فهذه تربية سلفية على ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الحق وحبه والتمسك به والثبات عليه والذب عنه.
تربية الإمام الوادعي.
ولما أجمع الكثير من علماء اليمن على جواز التعددية الحزبية وجواز الدخول في الانتخابات الديمقراطية، وكتبوا ورقة كبيرة وفيها أسماءهم وعليها توقيعاتهم، وذكروا في صدر هذه الأسماء فتوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لبعض البلدان، فتوى الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليهم في بعض المواطن، فقال: والله لو أجمع علماء الدنيا على جواز الانتخابات والدخول فيها لما وافقتهم. ثم سرد الأدلة. رب العزة جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واستمر في سرد الأدلة لا يسمعه أحد إلا قال: سبحان الله، هذا لسان الحق.
الإمام الوادعي.
عندما علموا وأيقنوا أن كلامهم ليس مقبولا وأن الناس لن يلتفتوا لكلامهم، ذكروا بعض مشايخ السنة الأجلاء من أجل تجويج باطلهم وترويج دعاياتهم الانتخابية. وليست للحزبيين حجة ولا دليل في جواز الحزبية والانتخابات الديمقراطية، ولكنهم يتسترون. قال الشيخ الألباني، قال الشيخ العثيمين، فيأخذون بعض اجتهادات العلماء أو زلاتهم رحمة الله تعالى عليهم. ومعلوم أن الشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليهم ليس بمعصوم، فهو يصيب ويخطئ. وهكذا الشيخ العلامة العثيمين رحمة الله تعالى عليهم ليس بمعصوم، فهو يصيب ويخطئ رحمة الله تعالى عليهما. وكان من مجددي الدين في هذا الزمان، وتلك الطريقة الحزبية لا زالت هي الطريقة الحزبية عند المتعصبين في هذه الأيام، فيريدون التنفير من دار الحديث بدماج يسلكون مسلك الحزبيين في زمان الإمام الوادعي، وهكذا أصحاب الجمعيات الحزبية والمؤسسات الحزبية، وهكذا أبي الحسن المصري، وهكذا من كان من المتعصبين في هذه الفتنة الماضية، لكنهم يدركون أن كلامهم ليس بمقبول، فماذا يفعلون؟ يكتبون ورقة أو يؤلفون مطويات ويجعلون في صدرها كلاما للأئمة الأعلام المشهورين عند أهل السنة والجماعة بالخير وبالسنة، فيأخذون من زلاتهم وفلتات لسانهم ومن اجتهاداتهم الخاطئة ويقولون هكذا قد حذر العلماء جميعا من قبل ومن بعد وعلى رأسهم فلان وفلان. تلك طريقة الحزبيين وبضاعتهم، لا يحملون دعوة، إنما يحملون التحريش على الصالحين وعلى مراكز السنة التي نفع الله جل وعلا بها الإسلام والمسلمين. انظر، هنالك من اليهود والنصارى، وهنالك أيضا القرآنيون، وهنالك أيضا الصوفية الغلاة والشيعة وجماعات التكفير والخوارج، وهؤلاء مشتغلون بماذا؟ دماج، دماج، التحرش على دماج والتحرش على الشيخ يحيى الحجوري. طلبوا العلم في دار الحديث بدماج، وارتضعوا من دار الحديث بدماج، واخذوا العلم وعلمهم الإمام الوادعي واحسن إليهم، ولكن بماذا قابلوا ذلك الجميل والإحسان؟ قابلوه بالإساءة وأنكروا ذلك الجميل والإحسان. إن الكلب ربما إذا أحسنت إليه صار وفيا معك يحفظ الجميل، لكن الحزبي ربما ينكر الجميل والإحسان. لكن هل يصلح الله كيد الخائنين؟ وهل يصلح الله عمل المفسدين؟ الجواب كلا وربي. قال الله جل وعلا إن الله لا يهدي كيد الخائنين، وقال الله جل وعلا إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
تربية الإمام الوادعي.
ومما ربى الإمام الوادعي رحمه الله تعالى طلابه على ذم التقليد والبعد عن التقليد الأعمى، وكان يقول رحمة الله تعالى عليه من قلدني فهو ساقط، وكان يقول رحمة الله تعالى عليه لو كنا مقلدين لقلدنا الإمام مالك ولقلدنا الإمام الشافعي ولقلدنا الإمام أحمد، لكننا نتبع الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء.
تربية الإمام الوادعي.
والتقليد كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يعمي عن إدراك الحقائق، ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه لا يقلد إلا عصبي أو غبي. ومن يرضى لنفسه أن يوصف بأنه عصبي أو غبي؟ إذا لا يقلد.
تربية الإمام الوادعي.
فلا يجوز تقليد أحد من الناس ولو كان إماما مبجلا من أئمة أهل السنة والجماعة حفظهم الله جميعا. وإن أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليهم كانوا يزجرون وينكرون على من يقلدهم، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. قال فإنما نحن بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا.
تربية الإمام الوادعي.
انظر يا رعاك الله إلى هذه التربية السلفية من أئمة الدين رحمة الله تعالى عليهم، لكن المتعصبين يقولون لا، ما قاله فلان من زيد أو عبيد قوله هذا وحسبك به. يقال لهم هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون، يجهلون ويعلمون، فيقولون أبدا، هؤلاء تكلموا، ما دام قد تكلموا فكلامهم حق. هذا غلو، وقد كان الإمام الوادعي يحذر طلابه من الغلو في العلماء ويقول إن كلامهم ليس قرآنا من السماء.
تربية الإمام الوادعي.
والواجب إذا حصل خلاف بين شيخين من مشايخ السنة أو بين أهل الحق، الواجب على المنصت ألا يتعصب، بل يجب عليه أن يحرص على الوصول إلى الحق بالحجة والبرهان، وأن يحفظ لسانه من أعراض العلماء. فالعلماء كلهم يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون، والعبرة بالحجة والبرهان.
تربية الإمام الوادعي.
ولذلك قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: لا تقلدني، لا تقلدني. انظر، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال: ولا تقلد أحدا، لا تقلدني أنا ولا تقلد أحدا، قال: ولا مالكا. وهؤلاء أعلام وعلماء. من علماؤنا إلى أولئك الأعلام؟ من مشايخنا اليوم بالنسبة إلى الإمام أحمد وإلى أولئك الأئمة؟ فرق كبير. قال: لا تقلدني، ولا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري. وخذ من حيث أخذوا، إنما الحجة في الآثار. والموفق عند حصول الخلاف بين أهل العلم، الموفق من وفق إلى حفظ لسانه والوصول إلى الحق بدليله.
تربية الإمام الوادعي. الإمام الوادعي وهي عبارة عن محاضرة علمية في معهد اتباع السنة بمغتان اندونيسيا للشيخ الفاضل أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الإرياني حفظه الله تعالى، وكان تسجيلها في يوم الأحد الثالث من جماد الثاني 1434 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تم نزع الترجمة منها فإلى المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع إخواننا السامعين من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. أما بعد، فإن حديثنا بارك الله فيكم في هذه الدقائق وفي هذه المحاضرة سيكون تتمة لما تقدم في المحاضرات الماضية عن حياة الإمام العلامة المجدد الوادعي رحمه الله تعالى، وسنخص هذا المقام بذكر شيء من تربية الإمام الوادعي رحمه الله تعالى لطلابه. نتحدث عن جوانب من تربيته رحمة الله تعالى عليه لطلابه، سواء كان في باب الزهد والورع والعفة، أو في باب العلم والجد والاجتهاد في تحصيله، أو في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي الصبر على تبليغ العلم. نتحدث عن جوانب من تربية الإمام الوادعي رحمه الله تعالى لطلابه، سواء كان ذلك في باب الذب عن السنة والغيرة عليها، أو في باب الحذر الشديد من الحزبية المساخة، أو في باب البعد عن التقليد والتعصب الأعمى والغلو المذموم. ونتحدث بارك الله فيكم عن هذا الأمر وعن هذه التربية لطلابه، وذلك أن عدد طلاب الإمام الوادعي رحمه الله تعالى كثير جدا، فلا نعلم شيخا من مشايخ العصر أو إماما من أئمة السنة في زماننا قد رحل إليه في طلب العلم كما رحل إلى الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه. فقد رحل إليه طلاب العلم من بلاد اليمن من المدن والقرى والبوادي، ورحل إليه طلاب العلم من خارج اليمن من الدول العربية من بلاد مصر وليبيا والجزائر والإمارات وبلاد الحرمين والسودان وغيرها من البلدان، ورحل إليه طلاب العلم من البلدان الإسلامية التي ليست عربية، ورحل إليه طلاب العلم من البلدان الكفرية من الذين أسلموا وآمنوا واعتنقوا هذا الدين العظيم ووفقوا لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهاجروا من بلدان الكفر إلى طلب العلم إلى رياض السنة، فقد أحيا سنة الرحلة في طلب العلم، أحيا هذه السنة التي كان عليها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في الرحلة والسفر من أجل أخذ العلم وطلبه من أهله وتحصيله. وبلاد اليمن لم يحصل لها مثل هذا الشرف من رحلة طلاب العلم إليها كما حصل للإمام أو في زمان الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه. نعم، قد رحل إلى بلاد اليمن إلى الإمام عبد الرزاق الصنعاني، رحل إليه أئمة السنة وأئمة الإسلام، حتى قال بعضهم لا بد من صنعاء وإن طال الزمن. من أجل ماذا إلى صنعاء؟ من أجل أخذ العلم والحديث عن عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق الصنعاني. لكن الرحلة إلى عبد الرزاق الصنعاني لم تكن بهذه الكثرة التي حصلت للإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه، ولكثرة طلابه رحمه الله تعالى كان يسأل كم عدد طلابك فيقول لا أدري، لا يدري إلى كم قد بلغ عدد طلابه. قال فمنهم من يأتي إلى هنا فيطلب العلم لمدة شهر، ومنهم لمدة شهرين، ومنهم لمدة 6 أشهر، ومنهم لمدة سنة وسنتين وعشر سنين وأكثر وأكثر من ذلك. إذن عالم له هذا العدد الكبير من الطلاب هل يسمى إمام؟ الجواب نعم. قال الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في وصف الإمام الوادعي، قال إمام متبع، إمام متبع بمعنى أسوة وقدوة يحتذى حذوه ويسار على طريقه في المنهج والدعوة. ولما ذكر للشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه عن دعوة الإمام الوادعي وكثرة طلابه وانتشار صيته ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى هذه ثمرة من ثمار الصدق والإخلاص، فكان صادقا مخلصا فيما نحسبه، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. فنسأل الله جل وعلا أن يجزيه خير ما جزى شيخا عن طلابه وتلاميذه. ولئن قال وكيع في شعبة ابن حجاج قال إني لأرجو أن يرفع الله جل وعلا شعبة في الجنة درجات بذبه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني أقول وإني لأرجو أن يرفع الله جل وعلا الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه في الجنة درجات ودرجات لذبه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولقمعه للحزبية المساخة وأيضا للشيعة والصوفية وأيضا لتجديده لدين رب العالمين عز وجل، فهو من أعلام المجددين في عصرنا وزماننا. ثم سنتحدث عن جوانب من تربيته رحمه الله تعالى لطلابه. فقد كان الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه أسوة وقدوة يتأثر الطلاب بحاله كما يتأثرون بأقواله، وذلك أن أقواله مصدقة لأفعاله وأن أفعاله تشهد لأقواله. كان رحمه الله تعالى عدلا منصفا صالحا ناصحا للقريب والبعيد ولمن يعرف ولمن لا يعرف. ولئن تحدثنا عن تربيته لطلابه في الزهد أو عن الزهد في الدنيا وعن الورع والعفة لرأيناه ذلك الأسوة وتلك القدوة التي يحذى حذوها. فقد عرضت عليه الدنيا مرارا فكان لا يلتفت إليها بل يعرض عنها. ولا شك أن للمواقف من المعلم تأثيرا عظيما على طلابه إما سلبيا أو إيجابيا. وكان رحمه الله تعالى تأتي إليهم الهدايا النفيسة سواء كان من ثياب أو عطور أو أموال أو نحوه، فكان يهديها ويفرقها بين طلابه. وأذكر بارك الله فيكم أنه أهديت له بذة جميلة حسناء، فنظر إليها أحد الحراس فلما رآه معجبا بها قال هي لك. وذات مرة أرسل إليه أحدهم مالا مع شخص، فوصل الشخص وحدثني هذا الشخص بنفسه فقال هذه أوصلها فلان إليه وهي بعض المال، قال إذن خذ هذا لك. قال ودفع إلي مبلغا من المال كبيرا وأخذته عن إحراج. ومع ذلك بارك الله فيكم كان يأكل أحيانا مما يأكل منه الطلاب، وربما يأكلون من الرز الناشف ومن الطعام اليسير. وكان يقول رحمة الله تعالى عليه ما حصل أكلناه، أي ما تيسر، فلا ننشغل ببطوننا عن طلب العلم والدعوة إلى الله جل وعلا. وكان كثيرا ما يذكر نحن في لذة وفي سعادة، لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من اللذة والسعادة ولذيذ العيش في هذه الدنيا لجالدونا عليها بالسيوف، لجالدونا على هذه اللذة وعلى هذا النعيم بالسيوف مدى الحياة، أي طيلة حياتهم. إنها لذة العلم، إنها فرحة السنة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فكان يفرح طلاب العلم بما هم عليه من الخير والسنة وكأنما هم ملوك على الأسرة مع وجود الفقر وشغف العيش. ومن حرص الإمام الوادعي رحمه الله تعالى على تربيته لطلابه في الزهد والإعراض عن الدنيا، بوب رحمه الله تعالى في كتاب العلم من الجامع الصحيح بابا قال فيه باب الخوف على طالب العلم، باب الخوف على طالب العلم من الميل إلى الدنيا. فانظر يا رعاك الله، باب ماذا؟ الخوف على طالب العلم. انظر من ماذا؟ قال من الميل، حتى من مجرد الميل إلى الدنيا، لأن طالب العلم إذا مال إلى الدنيا شغل عن العلم وعن الدعوة إلى الله عز وجل. قال سلمة ابن دينار رحمه الله تعالى يسير الدنيا، القليل من الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، يشغل عن أمور عظيمة ينتفع بها الإنسان في الآخرة. وقد ذكر الإمام الوادعي رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديثين كلاهما عند الإمام الترمذي، الأول عن كعب بن عياض رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وذكر الحديث الثاني عن كعب بن مالك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه لحرصه على المال والشرف على حساب دينه. قال الثوري رحمة الله تعالى عليه أقبح الرعية من طلب الدنيا بعمل الآخرة. إذن فهذه التي تقدمت من كلام وتوجيهات الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه من حرصه الشديد على سلامة طلاب العلم وعلى استمرار طلاب العلم في الخير الذي هم عليه، فكان يربيهم على الزهد في الدنيا والحذر منها، لا سيما بعد أن رأى أن من طلابهم من ترك طلب العلم، ومنهم من دخل في الحزبية المساخة، ومنهم من أسس جمعية حزبية، كل ذلك فعلوه من أجل ماذا؟ سال لعابهم من أجل الدنيا. فكان الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه يربي طلابه على الزهد في الدنيا وتحقير أمرها، وأيضا يرفع من معنوياتهم ويربيهم على العزة. فكان يقول العلم عندنا أرفع من الكراسي والمناصب. وكان الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه يربي طلابه أيضا على العفة وعدم إذلال النفس من أجل طلب شيء أو من أجل المسألة، وألف رحمه الله تعالى كتاب ذم المسألة. يربي طلابه على ماذا؟ على العفة والقناعة والحذر من الشحاذة. ومن أقواله رحمة الله تعالى عليه قال لا أعلم أني وقفت يوما أمام بيت تاجر أي من الخيرين من أجل مساعدة الدعوة أبدا، ومع ذلك يسر الله جل وعلا برزق طلاب العلم من زمانه وإلى اليوم. قال الله جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وأما تربية الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه لطلابه في باب العبادة والإقبال على الطاعة والنوافل وعلى صلاة الوتر وعلى صلاة الضحى وعلى النوافل القبلية والبادية للفرائض والمكتوبات، وكان يحث طلابه على ذلك، على العبادة والصلاة وعلى قيام الليل وأيضا على الصيام. وأذكر بارك الله فيكم أن أحد الطلاب ذات مرة وأخبرني هذا بنفسه قال شكوت إلى شيخنا مقبل رحمة الله تعالى عليه أني أجد فتورا وسآمة في طلب العلم ولم يكن قد أتم حفظ القرآن. قال فكلمت شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى فقال لي عليك يا بني بالصلاة والصيام، اقبل على قيام الليل وعلى الإكثار من الصيام. يقول هذا الشخص فوالله لقد أقبلت على قيام الليل وعلى صيام النهار حتى وفقني الله جل وعلا فحفظت القرآن وصحيح الإمام مسلم. ويذكر عن الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى أنه قال إذا لم تستطع الصيام للنافلة ولا القيام في الليل قال فاعلم أنك مكبل مقيد، كبلتك معاصيك عن طاعة الله عز وجل. وأما تربية الإمام الوادعي رحمه الله تعالى لطلابه في باب العلم طلب العلم والجد والاجتهاد فيه فقد كان رحمه الله تعالى في حاله آية في الطلب والحرص والنشاط. ولقد كنت أسمعه كثيرا رحمة الله تعالى عليه نتواصى بتقوى الله جل وعلا وبالجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع. نتواصى بتقوى الله وبالصدق والإخلاص، انظر، وبالجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع. واستمر على ذلك رحمه الله تعالى يوصي طلابه بالجد والاجتهاد في طلب العلم، حتى كتب ذلك في وصيته الأخيرة وقبل خروجه من الدنيا بتقوى الله والجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع. وهكذا كان يوصي من زاره أو يوصي من يسأله، وإن لم يكن من طلاب العلم يوصيهم بطلب العلم. ومن حرصه رحمة الله تعالى عليه على تربية طلابه على طلب العلم والجد والاجتهاد فيه، بوب رحمه الله تعالى في كتاب العلم من الجامع الصحيح عدة أبواب في طلب العلم والصبر على تحصيله والجد والاجتهاد فيه. بوب رحمه الله تعالى بابا قال فيه: طالب العلم لا يشبع من العلم، لا يشبع من العلم، بمعنى كما قال الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله تعالى عليه: طلب العلم من المحبرة إلى المقبرة. ثم استدل رحمه الله تعالى بحديث أنس بن مالك عند الإمام الحاكم قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من همان لا يشبعان، لا يشبعان، من هوم في علم لا يشبع، ومن هوم في دنيا لا يشبع، بمعنى يطلب ويحرص ولا يقنع. وكان رحمه الله تعالى يوصي أيضا بترك ما قد يشغل الطالب عن طلب العلم، يوصيه بتركه. لماذا؟ ليتفرغ الطالب لطلب العلم والاستفادة والتزود من العلم. وبوب رحمه الله تعالى في كتاب العلم بابا قال فيه: باب الترغيب، باب الترغيب في ترك ما يشغلك عن العلم لله عز وجل، بمعنى اتركه لله عز وجل. أي شيء يشغلك عن طلب العلم دعه واتركه، لا يشغلك عن جنة عرضها السماوات والأرض، وعن درجات عالية في الجنة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذكر ما ثبت عند الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنك لن تدع شيئا اتقاء الله عز وجل إلا أعطاك الله خيرا منه. وكان الإمام الوادعي رحمه الله تعالى يخاف على طلابه من السآمة أو الفتور أثناء طلب العلم، لا سيما مع طول الأيام والليالي واستمرار الشهور والسنين. وكان يذكر لهم أحيانا رحمة الله تعالى عليه فيقول: كنت في بدء طلبي للعلم إذا شعرت بشيء من السآمة قال أتجه إلى مكتبة من المكتبات التجارية فأشتري أنفس الكتب ثم أقبل على قراءتها. قال: فما هي إلا أيام، إلا وإذا بي أجد نشاطا كبيرا وأرجع إلى أبحاثي. يذكر هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن يعلم طلابه إن أصاب أحدهم فتور فعندئذ لا ينصرف للباطل، ولكن يقبل على طلب العلم لكن من جهة أخرى. وبوب رحمه الله تعالى في كتاب العلم بابا قال فيه: الطالب في حال فتوره لا ينصرف للباطل. ثم استدل رحمه الله تعالى بحديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند الإمام أحمد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فكان شيخنا رحمه الله تعالى يوصي بالاستمرار والجد والاجتهاد في تحصيل العلم النافع. وكان يحث على تعلم اللغة العربية، وكان يقول رحمة الله تعالى عليه: من كان قويا في اللغة العربية فسيكون بإذن الله جل وعلا قويا في بقية العلوم. ويذكرنا هذا بكلام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى، وقد تقدم معنا في دروس العصر في صحيح الإمام البخاري قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في العقل. وهنالك أيضا كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم في الحث على تعلم اللغة العربية، وأنها تزيد في العقل وتزيد في الخلق وتزيد في الدين وتزيد أيضا في مشابهة هذا المتعلم لما كان عليه السلف الصالح. يقول رحمه الله تعالى: اعلم أن اعتياد اللغة العربية يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا. قال: ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. قال أيضا: فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب حتى نفهم الكتاب والسنة. قال: فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نذكر هذا بارك الله فيكم ليكون تحفيزا لطلاب العلم على تعلم اللغة العربية، سواء كانوا من العرب أو من العجم. إذن طلب العلم بارك الله فيكم كرامة عظيمة، وكان أئمة الإسلام يحثون على الوصول والحصول على هذه الكرامة. وكان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: لا يكفي يا بني برم العمامة. برم العمامة فتكون جميلة ومبرومة. قال: ما يكفي، لا بد من طلب العلم، لا بد من طلب العلم، بمعنى كن جادا مجتهدا في تحصيل العلم، فإذا اجتهدت في طلب العلم كانت العمامة على عالم، يرفع من همة طلاب العلم وينشطهم ويحفزهم على طلب العلم والجد والاجتهاد فيه. فكان يقول أحيانا لطلابه: يا أبنائي، أيحب أحدكم أن يكون كالشيخ العلامة الألباني؟ فيتعجبون فيقول: كلنا يحب ذلك، إذن فلنجد ولنجتهد في تحصيل العلم ولنتسابق. وكان أحيانا يرفع من همة طلاب العلم ومعنوياتهم في أخذ العلم، فإذا أجابوا إجابة سديدة عن أسئلتهم قال: أنتم الآن يا أبنائي زملائي. وأحيانا إذا وصل الطالب إلى البحث عن معرفة رجل من رجال الإسناد وبوقت يسير قال: هذا أسرع مني في البحث، يرفع من معنوياتهم. وتلك الأقوال تتضمن أيضا تواضع الشيخ رحمة الله تعالى عليه، كان يجعل نفسه بين طلابه واحدا من الطلاب، وكان يرفع من همة طلاب العلم في طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل، فيقول رحمة الله تعالى عليه: مسؤوليتك يا طالب العلم أكبر من مسؤولية وزير الداخلية. وهكذا بارك الله فيكم، إذا التفتنا إلى شيء من جوانب تربيته الإمام الوادعي رحمه الله تعالى لطلابه في باب الدعوة والخروج الدعوي لوجدناه أولا آية في هذا الباب. فقد كان رحمه الله تعالى في بدء الدعوة ربما يذهب إلى أماكن بعيدة، وربما هذه الأماكن وعرة على قمم الجبال، ويصل إلى المسجد فلا يجد إلا الرجلين أو الثلاثة، فيصبر ويحتسب ويلقي لهم المحاضرة ثم يرجع رحمة الله تعالى عليه. لكن بالاستمرار والحرص على الدعوة إلى الله جل وعلا صار بعد ذلك المساجد لا تسع لمن يشهد محاضرته، وخارج المساجد أيضا الأماكن مزدحمة. إنها ثمرة من ثمرات الصدق والإخلاص، كما قال الشيخ العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه. وكان يقول لطلابه رحمة الله تعالى عليه: اسبقوا إلى قلوب الناس قبل أن يسبقكم إليها الحزبيون. وكان رحمة الله تعالى عليه يفيد ويعلم بأسلوب وبآخر من جاء إليه ومن زاره وإذا خرج، وكان كثيرا ما يوصل ما يريد إيصاله من علم ودعوة عن طريق السؤال، فيقول: عندي سؤال من صاحبه أي من الذي سيجيب عنه. وأحيانا يقول هذا الحديث من صحابيه ومن أخرجه فمن يقول أنا. وأحيانا يقول عندي سؤال كبير من هو البطل الذي يقول أنا صاحبه، وهكذا من أساليبه الشيقة رحمة الله تعالى عليه في الدعوة وفي التعليم. واستمر على ذلك الحال حتى خرج من الدنيا، كان في مرضه الذي مات فيه رحمة الله تعالى عليه مع شدة الأوجاع، فيلتفت لمن حوله فيقول حديث من صحابيه ومن أخرجه، ويذكر لهم الحديث ويذاكرهم العلم. وكان يقول رحمة الله تعالى عليهم إن لم تكن الدعوة إلى الله جل وعلا وطلب العلم في هذا الزمان أفضل الجهاد فهي من أفضل الجهاد. ويذكرنا ذلك بما قاله عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى كما في سير أعلام النبلاء، قال لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم أي من نشره. وبوب الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتاب العلم من الجامع الصحيح أبوابا كثيرة في الدعوة والحث على تعليم الناس والصبر على تعليم الجاهل أبوابا كثيرة. وكان رحمة الله تعالى عليه يسلك المسلك الرباني في الدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويسلك رحمه الله تعالى مسلك اليسر والتيسير، وكما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، كان يسلك التيسير في كل شيء، في شرحه وفي تعليمه وفي دعوته وفي أموره، إن علم فقليلا قليلا، وهكذا إن درس تدريسا واضحا يوصل المراد. وهكذا في الدعوة إلى الله جل وعلا كان يسلك مسالك الرفق واللين والحكمة. ومن الحكمة أنه ذات مرة لما مر على حديث هو في الصحيح المسند على حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، قال لطلابه إن حاضرت في مسجد من مساجد الشيعة عن طلب العلم فهل تذكر لهم حديث معاوية في الصحيحين من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، أم حديث عبد الله بن عباس؟ قال اذكر لهم حديث عبد الله بن عباس، ولأنك لو ذكرت لهم حديث معاوية ربما حصلت مفسدة. ما هي المفسدة؟ ربما يلعنون الصحابي الجليل معاوية رضوان الله تعالى عليه، وربما يقولون لك اخرج نحن لا نريدك أنت من جماعة معاوية. والحديثان واحد، لكن ذكر حديث عبد الله بن عباس فيه السلامة من ماذا؟ من مفسدة أو فتنة قد تحصل من أولئك أهل البدع والأهواء. وكان رحمة الله تعالى عليهم يربي طلابه على توجيه الناس وتعليمهم وإقناعهم بالأدلة. بماذا؟ بالأدلة، حتى إنه رحمة الله تعالى عليهم لما قرأ أو علم عن رجل قال في انتقاده يحسن إيراد الشبه ولا يحسن الرد عليها، انظر يحسن إيراد الشبه بمعنى يوضح الشبهة التي قالها أهل البدع والأهواء، لكن بعد أن وضحها ودخلت في أذهان الناس تريد إقناعا في تسنيدها، لما يأتي ليفند الشبهة ما عنده تلك المكان العلمية ولا عنده تلك الردود القوية من أجل أن يفندها، فيقع في ماذا؟ في مفسدة كبيرة، أقنع الناس بالشبهة ولم يستطع إخراجها، وهذا ليس من السياسة ولا من الحكمة في الدعوة إلى الله جل وعلا. ولذلك قال سفيان الثوري رحمة الله تعالى عليه من سمع ببدعة فلا يحكيها لجلسائه، لماذا؟ حتى لا يلقيها إلى قلوبهم. علق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء على هذا الكلام لسفيان الثوري فقال أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، على هذا التحذير. يرون القلوب ضعيفة والشبه خطافة. ومن تربيته على الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه لطلابه أنه مع تربيته لهم على الزهد والعفة وطلب العلم والجد والاجتهاد فيه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والحكمة فيها، كان يربيهم على الصبر على ذلك كله. وكان يقول رحمة الله تعالى عليه: أوصي طالب العلم بالصبر على الفقر، ويقول: وأوصيه بالصبر على الأذى حتى من الحكومات. قال: وإياك أن تحدث نفسك أن تقوم بثورة أو انقلاب فتسفك دماء المسلمين. ومن تربية الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه لطلابه أنه كان يربيهم على المحافظة على أوقاتهم، فالوقت هو الفرصة لهذا الإنسان في العمل في هذه الدنيا، إذا انتهى الوقت خرج من الدنيا. وبوب رحمه الله تعالى في كتاب العلم بابا قال فيه: باب محافظة طالب العلم على وقته. وكان رحمه الله تعالى حريصا على وقته غاية الحرص، وكان لا يسمح بإضاعة وقته لأي أمر كان، بل في ردوده رحمة الله تعالى عليه على الحزبيين: إنما هي مجالس، مجالس من مجالسه. وهكذا كان يلقي الدرس ثم يفرغ من درسه ويستمر في الرد على أهل البدع والأهواء وعلى الحزبيين، ويقول: لا يشغلون عن تعليم المسلمين. وكتبه الموجودة في الرد على الحزبيين إنما هي أشرطة مفرغة. وكان من حرصه على وقته رحمة الله تعالى عليه كان يقول ويوصي طلابه بالمحافظة على أوقاتهم: أنصح طالب العلم ألا ينشغل بالمدافعة عن نفسه ليستمر في الدعوة إلى الله عز وجل، بمعنى ليستغل الوقت في ماذا؟ في الدعوة، في طلب العلم والجد والاجتهاد في تحصيله. وذلك لأن أفواه أهل البدع والأهواء وأهل الباطل كثيرة، ولأن المشاكل لا تنتهي، كما كان يقول الإمام الوادعي: المشاكل يا بني ليس لها منتهى، بمعنى أنت إن حاولت أن تفرق وقتك من أجل المشاكل ستخرج من الدنيا ولا زالت هنالك مشاكل، فليس لها منتهى، اعرض بقدر الإمكان واستمر فيما أنت عليه من الخير. وكان رحمة الله تعالى عليه يجد أذية شديدة من أهل البدع والأهواء، لا سيما من إشاعات الحزبيين، إشاعات ووشايات الحزبيين، حتى إنهم قالوا ألف كتابا يحرم فيه الأكل بالملاعق. قالوا: هذا الكتاب اسمه الصواعق في تحريم الأكل بالملاعق. وهذا من كذبهم. وهكذا كان الحزبيون يشيعون ويوشون الإشاعات الكثيرة، لكنه رحمه الله تعالى كان لا يبالي، وكان يستمر في تعليم المسلمين، في الدعوة إلى الله جل وعلا، وفي الذب والدفاع عن السنة. وكان كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع. احضر وانظر، فليس ما وصل إليك من خبر على ما هو عليه. فكان بعض العوام الذي تصلهم هذه الإشاعات والوشايات أن مقبل ما عنده طلاب ومقبل ومقبل ومقبل، كان بعضهم سبحان الله يقول: نذهب ننظر بأنفسنا. فكان يأتي فينظر طلاب العلم قد ملأوا المسجد، ومن العرب والعجم، وأن الشيخ مقبل ليس بذلك الوحش الذي قد صوروه في ذهنه، فيرجع وقد اقتنع بأن الحزبيون كذبوا وبأن الحزبية مساخة. وكان رحمه الله تعالى لا يبالي بوشايات الكاذبين وأهل الباطل، بل يقول: نحن نرى أن إشاعاتهم دعوة إلينا وإظهار لدعوتنا. من أعظم ما ربى الإمام الوادعي رحمه الله تعالى طلابه على السنة والثبات على السنة والغيرة عليها والذب عنها والثبات على ذلك ولو كثر المخالفون، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فهذه تربية سلفية على ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، الحق وحبه والتمسك به والثبات عليه والذب عنه. ولما أجمع الكثير من علماء اليمن على جواز التعددية الحزبية وجواز الدخول في الانتخابات الديمقراطية، وكتبوا ورقة كبيرة وفيها أسماءهم وعليها توقيعاتهم، وذكروا في صدر هذه الأسماء فتوى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لبعض البلدان، فتوى الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليهم في بعض المواطن، فإذا بالإمام الوادعي رحمه الله تعالى فقال: والله لو أجمع علماء الدنيا على جواز الانتخابات والدخول فيها لما وافقتهم. ثم سرد الأدلة: رب العزة جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. واستمر في سرد الأدلة لا يسمعه أحد إلا قال: سبحان الله، هذا لسان الحق. وأولئك العلماء من أهل السنة الذين أضيفوا وأدرجوا في هذه الورقة الحزبية إنما هذا اجتهاد منهم، أخطأوا رحمة الله تعالى عليهم. وتلك من وسائل ومن طرق الحزبيين، عندما علموا وأيقنوا أن كلامهم ليس مقبولا وأن الناس لن يلتفتوا لكلامهم، ذكروا بعض مشايخ السنة الأجلاء من أجل تجرويج باطلهم وترويج دعاياتهم الانتخابية. وليست للحزبيين حجة ولا دليل في جواز الحزبية والانتخابات الديمقراطية، ولكنهم يتسترون. قال الشيخ الألباني، قال الشيخ العثيمين، فيأخذون بعض اجتهادات العلماء أو زلاتهم رحمة الله تعالى عليهم. ومعلوم أن الشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليهم ليس بمعصوم، فهو يصيب ويخطئ، وهكذا الشيخ العلامة العثيمين رحمة الله تعالى عليهم ليس بمعصوم، فهو يصيب ويخطئ رحمة الله تعالى عليهما. وكان من مجددي الدين في هذا الزمان، وتلك الطريقة الحزبية لا زالت هي الطريقة الحزبية عند المتعصبين في هذه الأيام، فيريدون التنفير من دار الحديث بدماج، يسلكون مسلك الحزبيين في زمان الإمام الوادعي، وهكذا أصحاب الجمعيات الحزبية والمؤسسات الحزبية، وهكذا أبي الحسن المصري، وهكذا من كان من المتعصبين في هذه الفتنة الماضية. لكنهم يدركون أن كلامهم ليس بمقبول، فماذا يفعلون؟ يكتبون ورقة أو يؤلفون مطويات ويجعلون في صدرها كلاما للأئمة الأعلام المشهورين عند أهل السنة والجماعة بالخير وبالسنة، فيأخذون من زلاتهم وفلتات لسانهم ومن اجتهاداتهم الخاطئة، ويقولون: هكذا قد حذر العلماء جميعا من قبل ومن بعد، وعلى رأسهم فلان وفلان من دار الحديث بدماج. تلك طريقة الحزبيين وبضاعتهم، لا يحملون دعوة ولا يحملون رفعا للسنة، إنما يحملون التحريش على الصالحين وعلى مراكز السنة التي نفع الله جل وعلا بها الإسلام والمسلمين. وقد كان الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه يحذر طلابه تحذيرا دائما من الحزبية، ويدعو لهم فيقول: أعاذكم الله من الحزبية المساخة، بمعنى التي تصرف الشخص عن أخلاقه الحميدة وعن فطرته السليمة. قال رحمه الله تعالى: والحزبية لها أركان، أركانها الخداع والتلبيس والكذب. وكان يقول رحمة الله تعالى عليه: لا تركن على حزبي في نصرة دين الله عز وجل. هل يركن على الحزبيين في أندونيسيا في نصرة دين الله عز وجل؟ الجواب لا والله. انظر، هنالك من اليهود والنصارى، وهنالك أيضا القرآنيون، وهنالك أيضا الصوفية الغلاة والشيعة وجماعات التكفير والخوارج، وهؤلاء مشتغلون بماذا؟ دماج، التحرش على دماج، والتحرش على الشيخ يحيى الحجوري رحم الله الإمام الوادعي، قال: لا تركن على حزبي في نصرة دين الله عز وجل. قال: حتى لو فعل شيئا فسيفعله من أجل أن يجمع الناس حوله، دعاية انتخابية. وهكذا بارك الله فيكم، كان شيخنا رحمة الله تعالى عليه يحذر من الحزبية تحذيرا مستنيفا، حتى كان يقول: إن من أكبر الفتن التي أدخلتها أمريكا أنها بثت الحزبية، هذه الفتنة التي دخلت كل بيت. ولما رأى الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في زمانه أن بعض طلابه تحزب وتعصب وخرج عن السنة، ومنهم من تحزب من أجل الدنيا وحب المال وحب المنصب والجاه، كتب رحمه الله تعالى في كتاب العلم بابا من الجامع الصحيح، قال: باب الخوف على طالب العلم من الحزبية. فقد كان أشخاص على طلب علم وعلى أدب وعلى صمت وعلى جد واجتهاد ونشاط، فلما دخلوا في الحزبية وتعصبوا وتحزبوا فذهب ذلك الأدب وفاتهم ذلك الخير، وشغلوا عن طلب العلم وعن التاليف والتصنيف وعن الدعوة إلى الله عز وجل، وانشغلوا بالقيل والقال وفلان وعلان والتحريش على حملة الدعوة السلفية، خذلهم الله. وصاروا يحذرون من الشيخ المقبل ويحذرون من دار الحديث بدماج، طلبوا العلم في دار الحديث بدماج وارتضعوا من دار الحديث بدماج، وأخذوا العلم وعلمهم الإمام الوادعي وأحسن إليهم، ولكن بماذا قابلوا ذلك الجميل والإحسان؟ قابلوه بالإساءة وأنكروا ذلك الجميل والإحسان. إن الكلب ربما إذا أحسنت إليه صار وفيا معك يحفظ الجميل، لكن الحزبي ربما ينكر الجميل والإحسان. ولا زالت التحذيرات من دار الحديث بدماج وعن الصالحين مستمرة إلى زماننا هذا وأيامنا هذه. لكن هل يصلح الله كيد الخائنين؟ وهل يصلح الله عمل المفسدين؟ الجواب: كلا وربي. قال الله جل وعلا: إن الله لا يهدي كيد الخائنين. وقال الله جل وعلا: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. والذي يحارش بين مشايخ السنة ويسعى في إذكاء الخلاف في أوساط المسلمين هذا من المفسدين، ولن يصلح الله عمله. ومما ربى الإمام الوادعي رحمه الله تعالى طلابه على ذم التقليد والبعد عن التقليد الأعمى، وكان يقول رحمة الله تعالى عليه: من قلدني فهو ساقط. وكان يقول رحمة الله تعالى عليه: لو كنا مقلدين لقلدنا الإمام مالك، ولقلدنا الإمام الشافعي، ولقلدنا الإمام أحمد، لكننا نتبع الكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وكان يقول رحمة الله تعالى عليه: أعظم داء دخل على المسلمين التقليد. والتقليد كما قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: يعمي عن إدراك الحقائق. ولذلك قال الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه: لا يقلد إلا عصبي أو غبي. ومن يرضى لنفسه أن يوصف بأنه عصبي أو غبي؟ إذن لا يقلد. فلا يجوز تقليد أحد من الناس ولو كان إماما مبجلا من أئمة أهل السنة والجماعة حفظهم الله جميعا. وإن أئمة الإسلام رحمة الله تعالى عليهم كانوا يزجرون وينكرون على من يقلدهم. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه. قال: فإنما نحن بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. انظر يا رعاك الله إلى هذه التربية السلفية من أئمة الدين رحمة الله تعالى عليهم. رحمة الله تعالى عليهم: إنما أنا بشر، بشر أصيب وأخطئ، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وقال الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه: ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن المتعصبين يقولون: لا، ما قاله فلان من زيد أو عبيد قوله هذا وحسبك به، لا تزد عليه ولا تتعداه. يقال لهم: هؤلاء بشر يصيبون ويخطئون وأيضا يجهلون ويعلمون. فيقولون: أبدا، هؤلاء تكلموا، ما دام قد تكلموا فكلامهم حق. هذا غلو. وقد كان الإمام الوادعي يحذر طلابه من الغلو في العلماء ويقول: إن كلامهم ليس قرآنا من السماء. والواجب إذا حصل خلاف بين شيخين من مشايخ السنة أو بين أهل الحق، الواجب على المنصف ألا يتعصب، لا للأول ولا للثاني ولا أيضا يقلد، بل يجب عليه أن يحرص على الوصول إلى الحق بالحجة والبرهان، وأن يحفظ لسانه من أعراض العلماء. فالعلماء كلهم يصيبون ويخطئون ويجهلون ويعلمون، والعبرة بالحجة والبرهان. ولذلك قال الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه: لا تقلدني، لا تقلدني. انظر، الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة قال: ولا تقلد أحدا، لا تقلدني أنا ولا تقلد أحدا. قال: ولا مالكا. وهؤلاء أعلام وعلماء. من علماؤنا إلى أولئك الأعلام؟ من مشايخنا اليوم بالنسبة إلى الإمام أحمد وإلى أولئك الأئمة؟ فرق كبير. قال: لا تقلدني ولا تقلد أحدا، ولا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا، إنما الحجة في الآثار. والموفق عند حصول الخلاف بين أهل العلم، الموفق من وفق إلى حفظ لسانه والوصول إلى الحق بدليله. فإن كان حافظا للسانه صادقا في طلب الحق كان الصواب حليفه. فما أجمل هذه التربية العظيمة التي ربى الإمام الوادعي رحمه الله تعالى طلابه، والتي ربى أئمة الإسلام الأمة الإسلامية عليها. هذه بارك الله فيكم بعض الجوانب في تربية الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليهم لطلابهم. وهنالك بارك الله فيكم جوانب أخر، ولكن الوقت قد وصل بارك الله فيكم إلى ميعاد الأذان، فنسأل من الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا، وأن يكون في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين.